الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مش عارف، الواحد حاسس بحالة كده والله، مهموم بصراحة، مهموم جدا، مش قادر اتخيل ان خلاص هي الليله قليله واحده في رمضان. والله يا اخوانا، والله والله صعب على الواحد جدا من الفرق رمضان، وبالخاصه بعد الروح الجميله اللي الواحد حاسها هنا في المكان. السنه دي سبحان الله كانت في روح كده عجيبه، يا رب تكون دي حالة قبول منا كلنا، وكل واحد شاغل باله دلوقتي بيه ان يقول يا رب لا تجعل هذا اخر العهد برمضان، يا رب ما يكون ده اخر العهد برمضان ابدا، ويكون دايما كده يا رب، ربنا يمن علينا نعيش سنين كتير عشان رمضان يا رب. النهارده كنا هنتكلم معاكم مع درس مهم قوي، هو درس رقيق جدا ومهم جدا لينا كلنا. لا سيبوا النور، سيبوا النور، بس كنت عامله دوشه. النهارده يا اخوانا ربنا سبحانه وتعالى لما حب يقول لنا ازاي سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وصل لربنا، قال لنا ايه صغيره قوي، قال لنا اذ جاء ربه بقلب سليم. ربنا بيقول لنا ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام قدر يوصل لربنا بقلبه، وربنا في آية تانية في القرآن قال لنا إن الوصول له سبحانه وتعالى يوم القيامة مش هيكون أبدا يا إخواننا والله بأعمال كتير، ولكن أهم حاجة أنت قلبك، قلبك من جوه يبقى قريب من ربنا، تبقى حاسس ومستشعر ونفسك إن قلبك يبقى مرتبط قوي بربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ عشان خاطري، عشان خاطري، ركز ثاني في الآية. ربنا بيقول لك يوم القيامة أكتر حاجة هتنفعك إن قلبك يكون سليم. اوعى تقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب مريض، دي ما ينفعش. لو قابلت ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة وقلبك فيه مشكلة مش هتوصل لربنا ولا هتوصل للجنة. بصوا اخواني احبابي واولادي، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن، واخلي الشيخ حسين يعني روح فين يسمحنا الايات دي عشان اقول لكم دايما ان الوصول الى الله والوصول الى الجنه يحتاج منا ان احنا تبقى قلوبنا كويسه، تبقى قلوبنا مقبله على الله سبحانه وتعالى. ربنا ذكر لينا ايات في سوره قاف واحنا كلنا بنحبها، بس انا عايز من خلال الايات دي ااكد ليك على الاصل اللي انا عايز اوصله النهارده. احنا مش هنوصل لربنا يا اولاد ببدن قوي او واحد مع فلوس، ابدا ابدا. في ناس كتير جدا عندها ملايين وما وصلتش لربنا، وفي ناس ما شاء الله
تبص عليه وهو ماشي كده وهو طالع من الجيم حاجه كده ما شاء الله وما وصلش ربنا. احنا مش ده معناه ان الفلوس وحشه او لا، مش ده معنى. المعنى ان الاساس عندك مش في الفلوس، الاساس عندك مش في قوه الجسم، الاساس عندك يا ابني انك قلبك يبقى كويس. ربنا بيتكلم عنا ان الجنه تزخرفت وتزينت وتجملت، ربنا جملها بس لمين؟ تقرا كده الايات يا شيخ حسين، واظلفت الجنه للمتقين.
واظلفت الجنه للمتقين غير بعيد، واظلفت الجنه للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون.
ممكن الواحد في يوم من الايام يفقد بصره بس هيعيش، وممكن في يوم من الايام يخش الجنه لما فقد البصر. الله سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا، قال الله سبحانه وتعالى: اذا اخذت حبيبتي عبدي عينيه فليس له ثواب عندي الا الجنه اذا صبر. فممكن واحد في يوم من الايام ربنا يبتليه بفقد البصر، بس لما صبر دخل بده الجنه. ممكن الواحد يا اخواننا ربنا يبتليه، اسال الله انه يشفي مرضى المسلمين، ممكن الواحد اي حد ربنا يبتليه بمرض يفقد فيه مش بصره، بصره وسمعه وكلام وايد ورجل وكل حاجه، ويكون عند ربنا غالي قوي رغم انه فقد كل الجوارح. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا مرض العبد يقول الله لملائكته: أنا قيدت عبدي بالمرض ولعبدي عندي عهد، إن أعافيه لو شفيته أبره يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، وإن أقبضه أدخله الجنة، يبقى الإنسان ممكن يفقد أي حاسة من الحواس في جسمه يخش قصادها الجنة. الإنسان ممكن في يوم من الأيام يبتلى في إيد أو يبتلى في رجل ويصبر، تكون النتيجة إن الخلل اللي حصل في الجسم ده يكون سبب إن صاحبه يخش الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصب المؤمن كفارة. يعني إيه وصب؟ مرضه. ممكن في يوم من الأيام تتأذى بدنك، النبي يقول لنا حتى الشوكة يشاكها إلا إيه؟ كفر الله عنه بها من خطاياه. ممكن الإنسان يتعب في جسمه، النبي صلى الله عليه وسلم دخل في يوم من الأيام على امرأة من المسلمات وهي كان عندها حمى، درجة حرارتها عالية جدا، فبيسألها أخبارك إيه؟ فقالت يا رسول الله لعنة الله على الحمى. قال لها لا تسب الحمى، هو حرام إن إحنا نشتم المرض، ما نقولش ده مرض ابن كذا، حرام. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب ذنوب العبد كما يذهب الكير خبث الحديد. زي ما الحديد بيتحط في الفرن يطلع صافي، أمراض البدن يا أولاد، أمراض البدن إخواننا وأحبابنا، أمراض البدن الإنسان بيخش مليان شوائب ذنوب معاصي يطلع منها من الجهة تانية نظيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا شأن الناس اللي أصيبت بأمراض في أبدانها، يقول لنا والله لا يودن أهل العافية يوم القيامة. لما ربنا ينادي يوم القيامة على الناس فين أهل البلاء؟ الناس فين اللي كانت عاشت في مستشفيات ويا عيني ربنا يعافيكم ربنا يعافيكم عايش على الحقن لما تبهدل الواحد، لما ربنا بيقدر كده الحصوه عندي بتتعبني شويه وتفضل بقى تاخد حقن وتاخد محاليل وتاخد لك في اليوم 6-7-8 حقن علشان الدنيا تهدى شويه، تقول اللهم لك الحمد. امال الناس اللي عايشين على الحقن بقى هناك في المستشفيات عاملين ايه؟ الشاهد يوم القيامه ربنا ينادي على اهل البلاء، يا اهل البلاء تعالوا اطلعوا، الناس اللي اتاذوا في جسمهم في الدنيا فيتقدمون، فيصب الله عز وجل عليه من الخير صبا. لما يجي يعملهم بالحسنات يقول مش بالحسنة حسنة، لا ده الحسنة يقوم مرة واحدة كده ربنا منزل عليهم كمية حسنات لا حصر لها. فأهل الدنيا أهل العافية اللي كانوا بقى أصحاء في الدنيا، النبي يقول ساعتها يودن أهل العافية لو أن جلودهم قرضت بالمقاريب رأيتهم في الدنيا تقطعوا حتت لما يرون من ثواب الله لأهل البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا وإن الرجل لتكون له المنزلة عند الله في الجنة لا يبلغها بعمله. انت ربنا يا ابني ممكن في يوم يكون وضع ليك في الجنة درجة في الجنة عالية قوي، مهما صلينا وصمنا وذكرنا ربنا مش هنوصل. فلا يزال الله يبتليه في جسده حتى يرفعه إلى هذه المنزلة. انت ليه بتقول لنا الكلام ده؟ وإيه علاقة الكلام ده بالقلب السليم؟ انا عايز اوصل لك معنى مهم، ان المرض اذا جاء في الجسم والانسان صبر عليه الانسان بينال به اعلى درجات الجنه، الانسان بينال به اعلى قدر ممكن من الحسنات، الانسان بينال من البلاء ده اكبر قدر ممكن من تمحيص الذنوب وذهاب الذنوب. الا نوع واحد يا اخواننا من الامراض، إلا نوع واحد من الأمراض، إلا لو في يوم من الأيام نزل على العبد، العبد ده ضاع دنيا وضاع آخرة، وهذا المرض هو المرض المتعلق بالإيه؟ بالقلب. الأمراض المتعلقة بالقلوب دي الأمراض اللي بتهلك أصحابها في الدنيا والآخرة. واحد كان في الدنيا قلبه أعمى، مش عينيه، قلبه كان أعمى. واحد كان في الدنيا ربنا يا رب يعافيني واياكم قلبه كان فيه كبس. واحد في الدنيا كان بيرائي الناس. واحد في الدنيا كان قلبه مليان غرور. واحد في الدنيا قلبه كان مليان عجب. او واحد في الدنيا كان قلبه مليان ذنوب ومليان معاصي. فالقلب اتغير واسود ومرض. يقابل ربنا بالقلب المريض ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ مثقال ذرة من مرض نزل في يوم من الايام في قلب الانسان لا يدخل الجنة. متخيل مثقال ذرة كبر نزل في يوم نزلت في يوم من الأيام في قلب إنسان. النبي قال ما يخش الجنة واحد ربنا يعافينا وإياك يا رب قلبه قاسي وشديد على الناس بيتعامل مع الناس بكل قسوة. النهاردة قبل المغرب بدقايق وقف شاب كده بيوزع بسكوتات وحاجات من كده بيوزع مندوب مبيعات يعني مندوب مبيعات فبيكلمني بيقول لي هو متأثر جدا مش عارف أصلي تراويح وأنا تعبان نفسيا وفي حالة كرب ليه؟ قال لي الراجل اللي أنا بتشغل معاه قاسي جدا وبتعامل معاه بقسوة جدا ولازم تعمل تارجت معين والله بنزل من 8 الصبح لحد المغرب وارجع اصلي العشاء وانزل تاني لحد الفجر. قال لي والله ما بشوف زوجتي ولا اولادي وضغط عليا وبيتعامل معايا كذا كذا وشد عليا جدا. واحد في يوم من الايام قلبه في مرض اسمه قسوه قلبه قاسي عنيف شديد مع الناس بيتعامل مع الناس بكل شده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان صاحب القلب ده ما بيخشش الجنه. اللي بيتعامل مع الناس بالصوره دي ما بيخش الجنة. علشان كده بقول لكم احنا محتاجين نبص دائما. احنا قلوبنا الان هي قلوب سليمة لما نقابل ربنا نوصل ولا القلب ممكن تكون فيه مشكلة محتاجة تتعالج. بصوا يا اخوانا علشان ابين ليك قد ايه قلبك مهم لازم تفهم ان من اوائل الاوامر اللي ربنا عز وجل امر بها النبي مع بداية الاسلام في سورة المدثر اللي هي من اوائل الصور اللي نزلت على النبي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وثيابك فايه يعني ايه وثيابك فطهر وثيابك فطهر. هو كان وقتها في صلاة ما كانش في صلاة وقتها ولكن يقول جماهير المفسرين وثيابك فطهر ان من اوائل الاوامر اللي تنزل على النبي بقول الله وثيابك فطهر. قال ابن القيم اي وقلبك فطهر خليك حريص ان قلبك يكون طاهر خليك حريص ان قلبك يكون سليم ما يكونش مريض وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الا ان في الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. قلبك ده هو المحرك الاساسي لكل جوارحك. قلبك ده في اليوم اللي هيكون فيه ان شاء الله سليم هتلاقيه بيدي امر للعين تبص في المصحف ما تبصش للحرام. القلب ده يوم ما هيكون سليم هيدي امر للايد دي بالتصدق مش ان هي تتمد الحرام. القلب ده في اليوم اللي هو يكون سليم هيدي الامر ان الرجل دي تروح للمسجد ما تروحش للقهوه وهكذا. القلب لو سليم بيظهر اثره على كل الجوارح لان هو الملك. يا اخوانا إيماننا لا يثبت أبدا إلا بصلاح قلوبنا. استقامة الإيمان في القلب متوقفة على استقامة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. لا يمكن أبدا الإيمان يستقيم في حياتك إلا إذا استقام القلب ده. إذن لابد أن أنا النهاردة أقول لازم يا أخوانا نبص كده للقرآن. هربطك بالقرآن وإن شاء الله دروس الأربع من بعد العيد إن شاء الله هنا في المسجد هنتكلم برضو عن القرآن علشان أقول لك قلبك أغلى حاجة عندك في حياتك أغلى ما تملك في الدنيا كلها القلب. أكتر ناس يا أخوانا وصلت لربنا بحاجة كانت في قلوبها. هو في بينه وبين ربنا حاجة هي دي اللي وصلته. والله يا أخوانا والله ممكن في يوم من الأيام في يوم من الايام تبقى بص قاعد على الكمبيوتر بتاعك وشفت مقطع مؤثر جدا لاحد الدعاء او لاحد المشايخ. المقطع ده حرك قلبك وانت من جواك خفت من ربنا قوي ومن غير ما تشعر لقيت جسمك عمال يرتعش وفي قشعريره في جسمك وعينيك قاعده تعيط. عارف اللقطه دي قد تكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل من قيام سنة كاملة لأن أنت هنا وصلت ربنا بإيه؟ أنت وصلت ربنا بقلبك. ممكن في لحظة من اللحظات دي ورقة لسه جايالي حالا. بيقول أنا متزوج من 10 سنوات وربنا سبحانه وتعالى لم يقدر له أن يرزقه أطفال. بيقولي بس الحمد لله أنا أعيش حياة سعيدة جدا أنا وزوجتي. بيقولي وفي هذا العام وفي لحظة خشوع وتضرع جيت أدعي ربنا سبحانه وتعالى. فلما جيت أدعي ربنا دعيته بإيه؟ بالذرية؟ لا. بيقول فأنا ربنا أنطقني بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. ووالله يا شيخ أنا ما بيهمنيش الولد، ولكن أهم حاجة عندي حب ربنا ورضاه. أقسم لكم بالله المشاعر دي قبل ما أجاوب على السؤال، المشاعر دي إنه في لحظة من اللحظات وهو بيصلي حب ربنا حلى قوي قوي في قلبه. والله يا أخوانا اللحظة اللي أنت فيها كده بدون ما تشعر قصاد موقف من المواقف اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها معك، انت لقيت نفسك واقف كده وقمت بص للسماء وتقول يا رب انا بحبك قوي، تقول يا رب انا بحبك قوي، تقول يا رب انا بحبك، بس انا بحبك بحبك بجد. والله يا اخواننا اللحظات ده افضل عند ربنا سبحانه وتعالى من لحظات تانية كتير ممكن تكون واقف فيها بتصلي وانت قلبك مش معاك. ليه؟ لان احنا محتاجين اللقطات دي اللي احنا هنوصل لربنا من خلالها هي لقطات الحب تحت الامن. هما كانوا بيقولوا على ابو بكر الصديق رضي الله عنه: والله ما سبق ابو بكر الصديق الناس بمزيد صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بشيء ايه؟ حاجة كانت في قلبه. ايه اللي في قلبه؟ اللي في قلبه يا اخوانا ان انا معايا في البيت 1000 جنيه يا رب، عندي زوجة أولاد، بس أنا يا رب 1000 جنيه دي ليك زي ما عمل يوم تبوك. يا أبا بكر تركت له إيه لأهلك؟ يقول يا رب، يقول له للنبي، يقول للنبي يا رب أنا تركت لهم ربنا، أنا تركت لهم ربنا. حب ربنا وصلوا إنه يعمل موقف زي ده. إنك في يوم من الأيام يا أخوانا في يوم من الأيام وانت ساجد كده تلاقي نفسك فيه في حنين، في حب، في حاجة كده بتتحرك في قلبك، ومرة واحدة تقول يا رب يا رب أسألك الشوق إلى لقائك، يا رب أسألك الشوق إلى لقائك. اخوانا القلب كل ما كان الإنسان منا عنده المشاعر دي كل ما كان الإنسان ده أقرب لربنا كتير. علشان كده لو جيت بصيت في حديث 7 يظلهم الله في ظله هتجد ان الناس دي كانت اعمالهم حقيقة مش كبيرة، ولكن اعمالهم في الحقيقة كانت القصة اللي فيها انه هو بيحب، بس هو بيعبد ربنا بقلبه. يعني مثلا شاب، ربنا يا رب يجعلني واياكم منهم يا رب، شاب قلبه النهاردة جالي في الأوضة بعد صلاة التراويح بيقول لي انا مش عارف هخرج من رمضان ازاي واسيب المسجد هنا ازاي. يقول لي انا حسيت ان المسجد ده كان جنه ليا بالنسبه لي السنه دي، وصعب عليا جدا ان انا ارجع تاني شغلي وارجع تاني وضعي وانا مش عارف هعمل ايه. هو ده مش قاعد طول الليل واقف يصلي، ولكن ده رجل قلبه معلق بالايه؟ قلبه مش عمل مش في قلبه. التاني اللي امرأة جميلة وصاحبة مال وجاه وحاجة حاجة مفيش بعد كده تقول له فيقول لها بس انا بخاف ربنا. هو خوف ربنا ده مش حاجة بالقلب. انا حب ربنا ما يسمحليش ان قلبي يخش في حاجة تانية. الناس دي اللي بتوصل لربنا. والراجل اللي تصدق بصدقة جني تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هو دراها ليه؟ دراها ليه؟ علشان تبقى حاجة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي يا أخواننا قدرت تعبد ربنا بقلوبها صح. الناس دي قدرت فعلا قلوبها تتحرك صح. فعشان كده الناس دي وصلت لربنا سبحانه وتعالى. الناس دي وصلت لربنا سبحانه وتعالى. النبي لما في يوم من الايام كان قاعد مع الصحابه ويقول لهم يطلع عليكم الان رجل هو من اهل الجنه، والحديث كلكم عارفينه، بس انا عايز المعنى اللي انا عايز ااكد عليه يا اخوانا يا احبابي الكرام. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص لما راح قعد معاه 3 ايام في بيته، شاف قيام ليل كتير، شاف صيام كتير. الراجل عادي جدا، بس المشكله الميزه اللي عند الراجل ده ان هو بيحافظ على قلبه. قال والله انا كل يوم ببات ومفيش في قلبي حاجه من ناحيه عبد، انا سمحت عافيت. مش اي حد يعمل كده. الناس دي اللي بتوصل لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم لما بيقولوا له يا رسول الله مين افضل الناس، مين افضل الناس، فيقول لهم كل صدوق اللسان مخموم القلب. قالوا له يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، مين بقى مخموم القلب؟ يعني ايه مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي. ده بيوصف قلبه، هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا بغضاء لأحد. قلب نظيف، ده أفضل واحد عند ربنا سبحانه وتعالى. يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، بأكد معاكم على أهمية قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا إن الله لا ينظر إلى صوركم. لا والله، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ميزانك عند ربنا باللي في قلبك. ربنا سبحانه وتعالى يرى الآن في الصف وإحنا بنصلي واحد غني وواحد فقير، مين أفضلهم عند ربنا؟ أتقاهم باللي في قلبك. ربنا رأى الآن 2 واقفين، واحد ضابط وواحد قاضي وواحد مستشار وواحد وكيل نيابة وواحد عامل نظافة وواحد مش، مين أفضلهم عند ربنا؟ على اللي في قلب، على اللي في قلوبهم، اللي في قلوبهم. ايه اللي في قلبك؟ محل نظر ربنا سبحانه وتعالى ليك، محل التقييم، محل الميزان على القلب. ابن مسعود كان ضعيف نحيف، راجل بسيط جدا بس قلبه يا اخوانا نظيف، قلبه كان محافظ عليه من اي مرض ومن اي مشكله. فالنبي قال ان رجل عبد الله بن مسعود في الميزان اثقل من ايه؟ طب اذا كانت دي رجليه فما بالكم بقلبه. في يوم من الايام كان في واحد اسمه زاهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. زاهر ده كان واحد شكله وحش جدا جدا، دميم الخلقه، وكان كل ما يروح يتقدم لحد يترفض، شكله مش حلو. في يوم من الايام زاهر ده دخل السوق يبيع ويشتري بعد ما كان اتقدم لواحده ورفضته بسبب شكله، فطبعا نفسيته تعبان متضايق. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم، صلى الله عليه وسلم اللي كان بيحب دايما يجبر خواطر الناس نفس التهجد، فقام النبي جاي من وراه كده وقام حضنه صلى الله عليه وسلم وحضنه كده وضرب على صدره، ثم نادى في ناس من يشتري العبد، من يشتري العبد؟ فقال دعني، هو مش عبد وحر، قال دعني من انت؟ بيقول فانا بلتفت كده فلقيت مين؟ قال فرجعت بظهري حتى يمس ظهري صدره صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله تجدني كاسدا. مين اللي هيشتري واحد بالشكل ده؟ تجدني كاسدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا زاهر ولكنك عند الله لست بكاسد، انك عند الله غالي. انت مش كاسد عند ربنا، انت عند ربنا غالي قوي. غالي بايه؟ باللي في قلبك. غالي بايه؟ غالي بحبك لربنا. اخوانا عارف اللي قايم يصلي وكل اللي مسيطر عليه مشاعر حب لله سبحانه وتعالى، عارف اللي في يوم من الايام قايم يصلي وكل حاجه مسيطره على دماغه، هو مش بيقول اخشع او مخشعش، لا هو قايم يصلي اصلا وقلبه مليان حب لربنا. سيدنا عباد بن بشر لما قام يصلي بصوره الكهف وبعد كده يقول استنى كنت في صورة بحبها ومش قادر أسيبها. مشاعر الحب اللي كانت مسيطرة عليه. عارف لما عمر بن الخطاب كان ياخد المصحف ويحضنه قوي كده ويبكي ويقول كلام ربي. عارف لما كان عمر رضي الله عنه يجيب ابو موسى الاشعري ويقعده في جلسة ويقول له يا ابا موسى ذكرنا ربنا، وفي رواية شوقنا لربنا، فيبدأ ابو موسى يقرأ وكل الصحابة بيعيطوا في لحظة حب لله سبحانه وتعالى ولحظة شوق لله سبحانه وتعالى واشتياق للقاء الله. الجلسة دي حمد ربنا غالية قوي. ليه؟ لأن دي ناس قدرت تعبد ربنا سبحانه وتعالى بقلوبها. دي ناس قدرت تعبد ربنا سبحانه وتعالى بقلوبها. كلمة سفيان الثوري وهو بيصلي وقاعد مطول جدا في سجوده وهو بيكلم ربنا بكلمة واحدة تدل قد ايه الانسان ده وصل لربنا سبحانه وتعالى. فبيقول يا رب يا رب متى القاك وانت راض عني، نفسي القاك وانت راض عني. ولما واحد تاني من الصحابة او التابعين يكلم ربنا وتحس ان انا بحبه، والله بحبه. عارف المعنى ده؟ هو ده يا اخوانا صاحب القلب اللي بيصل لربنا سبحانه وتعالى. عارف الكلام النهاردة ممكن يكون يعني ايه، بس انا بقولك خلونا نحاول نقرب من ربنا سبحانه وتعالى بقلوبنا. عارف يوم من الايام وانت بتصلي كده وانت نازل ساجد وتعرف ان العبادة معناها كمال الحب مع كمال الذل، وانت ساجد كده بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى تقول له يا رب انت عظيم، انت عزيز، انت كريم، انا ذليل بين ايديك، يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عارف المعاني دي؟ عارف يوسف عليه الصلاة والسلام لما بيقول رب السجن احب الي مما يدعونني اليه؟ انا مش عايز حاجة يا رب تعوق قلبي عن معرفتك، يا رب انا مش عايز حاجة تحول بيني وبينك، ولو كان يا رب وجودي في القصر وهيخليني ابعد عن حبك، لا انا عايز السجن، انا عايز اتسجن، بس في السجن هلاقي قلبي، في السجن هلاقي قلبي، في السجن هعرف احب ربنا سبحانه وتعالى. عارفين يا اخواننا لما تكون في يوم من الايام مش عارف، فعلا مش عارف، في يوم من الايام تبقى تعبان قوي، تعبان ونفسك تنام ساعة واحدة وتقوم كده تصلي ركعتين وانت بتكلم ربنا تقول يا رب انت تعلم التعب اللي عندي وقد ايه انا مرهق وقد ايه انا محتاج انام ساعة، بس والله يا رب ما قمت إلا عشان أنا بحبك، والله يا رب ما قمتش ما حركنيش إلا حبك بس. أحد إخواننا الدعاء الشيخ مخدام الحضري أسأل الله أن يرحمه، الشيخ مخدام أحسبه من الناس يعني ما توفي الله يرحمه، أحسبه من الناس اللي كان فعلا بيعبد ربنا بقلبه قوي. كان في الواحات، كان رايح دورة هناك لتعليم الناس القرآن، وجاي بقى من طريق الواحات واخد بقى اسكندرية الساحل اسكندرية وطريق ده كده، فنزل هو وحد كان معاه اسمه الشيخ حسن، حد من احبابنا يعني، قالوا عشان عايزين نصلي مغرب وعشاء. الشيخ حسن بيحكي لي اخر لحظات حياة الشيخ مخدام، فبيقول لي احنا دخلنا في مكان في استراحة علشان نصلي مغرب وعشاء، واحنا ربنا العالم كنا في اسبوع اتبهدلنا فيه بهدله، وكل واحد فينا في قلبه شوق وحنين لزوجته واولاده عايز يرجع بيته، والمسافه طويله والدقيقه بتفرق. فبيقول دخلت صليت مغرب وعشاء، وبعد ما خلصت لقيته عمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبعد كده قلت له انا هطلع بقى عشان العربية وكده. فطلع فلقيته اتأخر، فرجعت تاني دخلت المسجد اللي في الاستراحة، لقيته قاعد ومسك المصحف يقرأ ويعيط، يقرأ ويعيط. فبقول له يا شيخ مقدام يلا عشان الوقت، انت ايه اللي مقعدك؟ قال له يا شيخ حسن انا ولا بصلي عيني جت على المصحف، ما قدرتش امشي غير لما اقرأ في المصحف. يقول لي واخد المصحف كده وقام حضنه، قال له يا شيخ حسن انا بحب كلام ربنا قوي يا شيخ حسن، انا بحب كلام ربنا قوي يا شيخ حسن. ويطلع ياخد العربية، وعلى الطريق لقى جمل مرة واحدة كده سبحان الله، الجمل لقى العربية داخل عليه فقام ضارب بدماغه على العربية، خبطة طبعا جت على دماغ الشيخ المقدام الله يرحمه الله يرحمه، ويموت يموت. بس والله يا اخوانا انا مش قادر اتخيل، هو راجل كان من اهل القرآن، راجل كان من اهل القرآن. كنت دايما اقول له يا شيخ مقدام انا نفسي اكون كده اتعامل مع ربنا بقلبك زي ما انت بتتعامل كده، ونفسي يكون عندي ارتباط بالقرآن زي ما انت عندك الارتباط ده يا شيخ مقدام. ماشي مسافة 600-700-800 كيلو عشان رايح يعلم الناس القرآن، وشوف الختمة بتاعته كانت عاملة ازاي، ان اخر حاجة يمسك المصحف ويقول له انا شفت المصحف مش قادر، قام يقرأ المصحف ويبكي ويقرأ قرآن ويمسك المصحف ويحضره ويقول انا بحب كلام ربنا قوي. 5 دقايق عمل الحادثة ومات. يا اخوانا الناس دي اللي بتوصل لربنا سبحانه وتعالى، اللي فهمت ان هي وهي جاية للصلاة انا بصلي وانا بحب ربنا. الناس اللي وصلت لربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا وصلت بقلوبها. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الرحمن اللي هي من اطول الصور اللي فيها وصف للجنة وما اعده الله عز وجل اهلها، ربنا قال لنا ان اللي وصل الجنة ده ووصل لربنا كل اللي عمله قدر يعبد ربنا سبحانه وتعالى بقلبه. ربنا لم يذكر له مزيد صلاة ولا صيام، ولكن ربنا قال لنا سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وبعد كده الآيات كلها في وصف الجنة للراجل ده. هذه الآية شغلتني كتير وأنا قرأت فيها أكثر من 40 تفسير، جبت 40 كتاب تفسير، عايز أعرف مين ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصف الجنة له بالصورة دي. وبخاصة اللي لفت نظري أكثر إن أي حد هيخش في درجة جوه الجنة، درجة جوه الجنة، ربنا قال إن ده له درجة ولا قال له إيه؟ له إيه؟ عمل إيه؟ عمل إيه؟ ربنا قال ولمن خاف مقام ربه. يبقى إذن المسألة ما كانتش مسألة جوارح، المسألة كانت مسألة إيه؟ قلب. هو كان خايف من ربنا. يعني إيه ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ يكاد تكون كلمة أهل التفسير على معنيين. المعنى الأول ولمن خاف مقام ربهم، أي تذكر قيومية الله عليه، تذكر مراقبة الله له، تذكر إن ربنا يراه ومطلع عليه، هو هيهم بمعصية فتذكر قيومية الله عليه فترك الذنب، خد كل النعيم اللي ربنا ذكره في سورة الرحمن. المعنى الثاني ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي أن هذا الإنسان خاف من موطن يقوم فيه بين يدي الله عز وجل، كقول الله عز وجل يوم يقوم الناس إيه؟ لرب العالمين. إما أنه خاف من ربنا في الدنيا، أو خاف من ربنا أو من وقفته بين إيدين ربنا من القيامة. كانت النتيجة وصل لربنا، وصل لأعلى درجات الجنة، بل ربنا اداله الجزاء مضاعف ولمن خاف مقام ربه جنتان. بل ربنا سبحانه وتعالى أيضا في سورة الإنسان يقول لنا إن في ناس وصلت لربنا سبحانه وتعالى يا إخوانا عملها البدني كان قليل قوي، بس الناس دي قدرت توصل لربنا سبحانه وتعالى بقلوبها. بصوا كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يروى طبعا ولكن أسانيد كلها ضعيفة في المسألة، ولكن ده من الاستئناس مش الاستشهاد، إن علي بن أبي طالب ما كان في بيته إلا 3 أرغفة بس، خبط لسه يأكل هو وزوجته وأولاده، خبط مسكين. طب هم محتاجين الأكل، والحسن والحسين بيبكوا من قلة الطعام، إحنا محتاجين. لا، هو إيه اللي أحب ربنا نطلع؟ طب يا رب الرغيف ده للمسكين، طيب شوية هناكل يتيم ادوني، طب احنا محتاجين ايه اللي حب ربنا ندي؟ خد شوية اسير، ايه اللي حب ربنا ندي؟ خد. ربنا بيقول 3 رغفة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. اسمع اللي جايه دي، انما نطعمكم ايه؟ ادي الاخلاص وده عمل قلب، لا نريد منكم جزاء ولا شكور، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. امتى؟ لما قلوبهم يا اخوانا اتملت من خوف ربنا سبحانه وتعالى، لما قلوبهم اتملت بحب الله سبحانه وتعالى، وهو بيدي علشان بيحب ربنا، وهو بيدي علشان خايف من ربنا، فكانت النتيجة ربنا قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صنعوا جنة وحريرة. وشوف أوصاف الجنة لواحد عبد ربنا بالحب وعبد ربنا بالخوف. روى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه يحكي عن رجل من أهل الكتاب أنه عبد الله 60 سنة، عبد الله 60 سنة، ثم إنه نزلت إلى جواره راعية غنم ففجر بها 7 ليالي. 60 سنة عبادة وصف 6-7 ليالي، ثم إنه ندم إلا اللي عملت ده، وأخذ يمشي في الطرقات حتى نزل إلى مكان يجتمع فيه المساكين، وكان في واحد كل يوم بيجي عند المساكين دول ويدي لكل واحد رغيف، فهو لما قعد وسطهم خد رغيف بتاع واحد مسكين، فالمسكين قعد يتألم من شدة الجوع، فقام واخد الرغيف وأعطاه له ومات هو جائعا. هنا الملائكة اختلفت الراجل ده نعمل معاه ايه، فحطوا أبدا 60 سنة في كفة وفجور 6-7 أيام في كفة، فطاشت كفة الحسنات عشان نعرف قدر المصيبة دي. 60 سنة طاشت، ولما جيء به بالرغيف اللي تصدق به حتى ينجو هذا الإنسان فطاشت 7 أيام، فقبضته ملائكة الرحمة بحاجة كانت موجودة في قلبه. اخوانا أكتر ناس هتوصل لربنا سبحانه وتعالى الناس اللي هتتعامل مع ربنا بالمعنى ده، الناس اللي هي وهي أيمن صلاة الفجر بتقول يا رب والله والله أنا مش أيمة علشان بحبك بس، الناس دي اللي بتوصل. علشان كده بقول لكم حاولوا دايما ان انتوا تحافظوا على قلوبكم في علاقتكم مع ربنا سبحانه وتعالى. ازاي يا اخوانا نحافظ على قلوبنا وايه الحاجات اللي تمرض القلب؟ بصوا الحاجات اللي تمرض قلب الانسان بتيجي دايما من عدة امور. الامر الاول اما من ذنوبه ومعاصيه، الذنوب والمعاصي دي امراض بتنزل في قلب الانسان وربنا يعافيكم. الذنب اللي بينزل في قلب الانسان سرطان كل يوم بيكبر لحد ما بيسيطر على قلب الانسان، لازم الانسان يلحق نفسه من البدايه. كل ذنب وكل معصيه الانسان بيعملها دي بمثابه طعنه جوه القلب، فأكثر شيء يفسد قلب الإنسان الذنب والمعصية. الذنب والمعصية بيسود القلب وبيخلي فيران على القلب وبينكس القلب ويخصف بالقلب بسبب الذنوب والمعاصي. يعني ايه يخصف بالقلب بسبب الذنوب والمعاصي؟ يعني ايه؟ يعني ايه القلب يخصف بيه؟ ها؟ الخصف في معناه ان كان في بيت ومرة واحدة اتخسف بيه، فاللي كان فوق قوي اللي حصل نزل تحت. الذنوب والمعاصي بتعمل كده في القلب، بتعمل فيه ايه؟ بتعمل فيه عملية خصف. بعد ما كان القلب ده معاني اللي انا عمال اقول لكم عليها، معاني الحب لله والذل بين ايديه وخشية ربنا وخوف، بعد ما كان القلب ده بيجول حول عرش الله سبحانه وتعالى، تلاقي القلب ده لا يجول عافاني الله وإياكم إلا في مواطن الشبهات ومواطن الشهوات. ربنا يا رب العافين وإياكم. فأول شيء بيؤثر في قلب الإنسان الذنوب والمعاصي. اثنين، تاني أكتر حاجة بتأثر دايما في قلب الإنسان أخلاقه، الغل، الحسد، البغضاء، الكراهية، الغضب، الحاجات دي كلها أمراض لما بتنزل في القلب بتدمره. ثالث حاجة الشبهات. الشبهات يعني ايه؟ دخل على موقع من مواقع الملحدين، صفحة من صفحات مش عارف مين، موقع عشان ايه، وهكذا. يخش يبدأ الإنسان يسمع أو يشوف شبهة من الشبهات، تنزل الشبهة دي جوه القلب دمرت قلب الإنسان أصلا. فأنت علشان تقابل ربنا سبحانه وتعالى بالقلب السليم النظيف لازم تطلع من الثلاث حاجات دول. إيه هما الثلاث حاجات؟ واحد ذنوب المعاصي، اثنين الأخلاق، الأخلاق السيئة، البغضاء، الكبر، الحسد، الكلام ده، ثلاثة الشبهات. لازم تبعد عن الثلاث حاجات دول، لازم تبعد عن الثلاث حاجات دول عشان قلبك يفضل سليم. طيب انا لو النهارده قلبي فيه مشكله ممكن القلب ده يتصلح؟ ممكن قلبي يتصلح. يعني المعاني اللي انت كنت بتتكلم عنها دلوقتي، الناس اللي حبت ربنا وخايفه من ربنا، الناس اللي عندها يقين في ربنا ورجاء في ربنا، احنا ممكن قلوبنا توصل لكده يقين في ربنا؟ يعني عارفين ما رأيته أنت مناما رأيناه نحن يقظا؟ عارفين القصة دي؟ في ناس قلوبها مش مليانة حب وخشية من ربنا بس، عنده كمان يقين في ربنا، عنده يقين في ربنا. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن المبارك بيقاتل في سبيل الله، فلقى بعد المعركة واحد عمال يعيط، فبيقول له بتبكي ليه؟ قال له الفرس بتاعي مات، والفرس ده، الفرس ده كنت بأجره وباكل عليه عيش أنا وأولادي. فابن المبارك قال له الفرس ده بكام؟ قال له كان ب700 درهم. قال له خلاص دول ال700 درهم والفرس اللي مات ده يبقى ايه؟ يبقى بتاعي. الراجل فرح جدا جدا، هو الفرس كده كده مات وانا خدت فلوس. راح الراجل بالليل، طبعا جاب فرس جديد واكل وشرب وحاجات لاولاده، وهو نايم بالليل نام فراى رؤيا، شاف ان هو دخل الجنه ولقى الفرس بتاعه واقف ووراه 700 فرس من بتوع الجنه باشكالها الجميله، فرايح علشان ياخد الفرس بتاعه. ملك قال له لا سيب الفرس ده مش بتاعك، ده بتاع مين؟ ده بتاع ابن المبارك، مش بتاعك خلاص، ما انت بعته له. فطلع جري ابن المبارك، رجع الراجل ده جري على ابن المبارك قال له استنى يا سيدي، خد ال 700 درهم بتوعك والفرس يبقى ايه؟ لانه شاف الجزاء. فابن المبارك بيقول له لا عايز اعرف القصه فيها ايه. قال له يا ابن المبارك رأيت البارحة في منامي كذا وكذا وكذا، وعرفت فعلا قد ايه يقين ربنا بقى، اليقين في الله ان ربنا هيديني الجزاء، ولو عملت حسنة مش هتضيع عند ربنا وربنا هيديني في المقابل لها، فانا بقى عندي يقين. فابن المبارك قايل له كلمة، قال له اذهب يا عبد الله فما رأيته أنت مناما رأيناه نحن يقظة. اللي أنت شفته مناما إحنا شايفينه أصلا. اللي في يوم من الأيام يخرج يتصدق بمبلغ لله كده وهو جواه يقين في الله إن ربنا هيخلفه. حد بيقول لي امبارح لما انت قعدت تقول اسعاد الناس وادخال السرور على الناس ومش عارف ايه, قال لي قلت انا عايز ادخل السعادة والسرور على زوجتي. يقول لي والله العظيم يا شيخ ما كان معايا جنيه, استلفت من حد زميلي, قال لي ان شاء الله ربنا هيرزقني يعني. فبيقول انا استلفت من حد زميلي مبلغ, هيك هدية كده كويس ويا رب تعجبك. هدية هي طبعا بقى ايه ما تعرفش في ايه. فبيقول خليت الاولاد فتحوا علبة العلبة كده وشافت الخاتم, فبيقول لي انت مش متخيل كمية الفرحة اللي كانت في قلبها عاملة ازاي. يقول لي اقسم لك بالله الكلام ده كان الفجر بعد صلاة العصر ربنا رزقني بألفين جنيه. عارفين يا اخواننا اليقين, عارفين اليقين. في ناس عبدت ربنا ووصلت ربنا بقلوبها عن طريق اليقين. انا عندي يقين في ربنا, ربنا مش هيضيعني. زي ابو بكر كده ينفق ماله مره كل المال, عنده يقين ربنا مش هيضيعني, ويرجع تاني يكسب ويبقى عنده مال كتير, ويرجع تاني يكسب ويطلع فلوسه كلها ويرجع تاني يكسب. ده اليقين. في ناس بتوصل لربنا سبحانه وتعالى باليقين, ناس بتوصل لربنا بالمحبة, ناس بتوصل لربنا بالخشية, ناس بتوصل لربنا بالرجاء. يعني ايه الرجاء؟ الرجاء معناه ان انت يبقى عندك ذنوب كتير جدا وجاي المسجد تصلي تعبد ربنا وانت جواك كلك رجاء في الله انك مش هتخرج غير بعد ما يكون ربنا غفر لك كل شيء. بس الرجاء ده اللي مصحوب بعمل, علشان في فرق عندنا كبير بين الرجاء والامان. في فرق كبير بين الرجاء والامان. ايه الرجاء وايه الاماني؟ الرجاء انا عندي ذنوب كتير وعندي رجاء في الله انه يغفرها لي, فعشان كده تبت وصليت وقمت الليل وقرات قران وقلت يا رب ايه هيغفر لك برجائك. انما الثاني عنده ذنوب كتير ويقول لك انا كل رجاء ان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي. طب انت تبت؟ لا. طب تصلي؟ طب بطلت ذنوب؟ لا. ده اسمه الاماني. واغرتكم الايه؟ الاماني. في ناس عبدت ربنا سبحانه وتعالى بالرجاء, في ناس وصلت لربنا باخلاصها, في ناس وصلت لربنا باخلاصها. يا اكن كل دي معاني بتتعمل بالقلب. كنا وفي ناس يا اخواننا وصلت لربنا سبحانه وتعالى بمقام الذل بالدين. عارف ختم القرآن في رمضان 12 ختمة, ختم القرآن 12 ختمة, وبعد ما ختم ال 12 ختمة في الختمة ال 12 قاعد يعيط بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى ويقول له يا رب انت اللي أعنتنا على القراءة اشكرك ازاي بقى؟ ده نسب الفضل لله مش انا اللي عملت, يا رب انت اللي اهم. عارف اللي دايما يخبط كده, عارفين قصه الراجل اللي وجد اسوء في قلبه فخرج كده وبدا يمشي في الشوارع والطرقات وهو ماشي احد يقول يا رب افتح علي بمعنى يرق به قلبي. فبيقول فسمع صوت هيصة أم بتضرب ابنها, أم بتضرب إيه؟ ابنها, وبتضربه وبتزقه بره البيت وتقول له أنا قلت لك ما تعملش كده وفي كل مرة أنت بتخالف أمري ما أنتش داخل البيت تاني. فبدأ الولد يمشي في شوارع المدينة يروح يمين ويروح شمال وفوق وتحت وفي الآخر ما لقاش أي حتة يروحها. فقام رايح الشاب الطفل ده واقف على باب البيت وقعد يخبط ويقول يا أمه أخطأت, يا أمه ندمان يا أمه ماليش مكان تاني يا أمه افتح الباب يا أمه ما تسيبنيش يا أمه فضل يخبط 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 فبيقول فهو قاعد يخبط لحد ما الأم طلعت وهي بتبكي وخدته في حضنها وقالت له مش أنا قلت لك تعال خش ودخلته وقفلت الباب قال سبحان الله أدمن الطرق على باب الذل ففتح لك في ناس وصلت لربنا بالمقام ده إنه واقف على باب ربنا يا رب أنا أخطأت سامحني يا رب أنا مليش غيرك يا رب أنا عارف إن أنا ذنوبي كبيرة قوي وعصيت كتير بس يا رب ارحمني يا رب يا رب لو أمي هترحمني أنت أرحم يا رب وفضل يخبط على الباب والله يا أخوانا خبط على باب ربنا بص كل الناس على أبواب الخير مزدحمة باب الذل ده من أقل الأبواب على ناس الناس عليه قليلة قوي نادر قوي اللي تلاقيه واقف على المقام ده ممكن نعبد ربنا بالحب ممكن وبالرجاء إنما باب الذل إنك كل يوم تؤمن يا رب عارف إن أنا ما استاهلش أفضل عارف إن أنا مذنب ومخطئ عارف إن أنا ما قصرت بس يا رب افتح لي يا رب افتح لي يا رب أنا واقف على بابك اكرمني يا رب والله العظيم يا أخوانا والله لا يرد الله سبحانه وتعالى لمثل هؤلاء الدعوة لذا لو نظرنا في حال كل الأنبياء تلاقيهم دايما كانوا بيطلقوا على هذا الباب في وقت أزمتهم إنه يخبط على باب الذل علشان ربنا يفتح له ربي ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي يا رب افتح الباب يا رب افتح لي الباب يونس عليه الصلاة والسلام عرف انه غلط لما خرج من غير إذن خبط على الباب وقال لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سامحني وقال صلى الله عليه وسلم مر رجل ممن كان قبلكم على جمجمة واحد عاصي بعيد قوي عن ربنا ماشي في الطريق شاف جمجمة افتكر ذنوبه وافتكر حاله وتقصيره مع ربنا فقال صلى الله عليه وسلم فلما رآها قال يا رب يا رب أشهد أنك أنت أنت يا رب أنت الرب الحواد بالمغفرة وأنا العبد الحواد بالذنب ويسجد ويسجد وتحت يخبط على باب المغفرة يطلب يخبط على باب الذل يا رب أشهد أنك أنت 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 الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب أنت الرب العواد بالمغفرة وأنا العبد العواد بالذنب فأوحى الله لنبي هذا الزمان كل عبدي هذا ارفع رأسك فأنا الرب العواد بالمغفرة وأنت العبد العواد بالذنب غفرت لك أنا غفرت لك خلاص قحط قوم موسى عليه الصلاة والسلام قعدوا فترة طويلة لا في ماء بينزل ولا في نبات بيطلع فموسى عليه الصلاة والسلام خرج يستأذن ربنا يا رب اسقينا الغيث وخرج قوم موسى كلهم هيموتوا خرج قوم موسى عليه الصلاة والسلام والكل خارج عمال يدعو ربنا سبحانه وتعالى يا رب اسقينا يا رب يا رب فقال الله سبحانه وتعالى يا موسى لن يستجاب لكم فيكم عبد عاصي فيكم واحد عاصي فساعتها موسى نادى اخوانا اللي فينا عاصي اللي عمل كذا وكذا يخرج من بيننا فالراجل سبحان الله وسط الناس قعد يسجد ويعيط ويبكي يا رب ما تفضحنيش وسط الناس. ويبكي بكاء شديدا ويفاجئ موسى عليه الصلاة والسلام ان محدش خرج بس سمع ملك نزل امطار. ايه ده كله؟ فقال يا رب من هذا؟ انت قلت لي يخرج الحد ده اللي خبط على باب ربنا. ما تفضحنيش. وقع في ذنبه وامره يتكشف، قعد يخبط على باب الظل، ما تفضحنيش. كانت النتيجة إن موسى بيقول ربنا مين هو العبد ده؟ فقال الله يا موسى سترت عليه وهو يعصيني أفأفضحه بعدما تاب إلي؟ لو هو عصي أنا سترته أفضحه دلوقتي بعدما تاب. خبط على باب الذل وقل له يا رب افتح، قل له رب ليس لي سواك، ليس لي رب غيرك ولا إله سواك. دي الناس اللي قدرت توصل لربنا سبحانه وتعالى بقلوبها. أرجع تاني وأطرح سؤال يا أخوانا، هو ممكن القلوب لو كانت في يوم من الأيام فسدت أو باظت أو حصل لها مشكلة ممكن تتصلح؟ ممكن تتصلح؟ شيخ حسين، ألم يأني للذين آمنوا، والآية اللي بعدها، وعايز بالله عليك الشيخ حسين يقرأ آيتين ربنا بيتكلم فيها على حال ناس قلوبها راحت منها، وبعد كده اتكلم على آية تانية، وعايزك تفكر كنوع من أنواع التدبر، عايزك تفكر إيه العلاقة بين الآية الأولانية اللي بتتكلم على ناس قلوبها مرضت وبين الآية اللي بعدها، ونكمل بعد ما نسمع الشيخ حسين.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قلوبهم قست أوي، قلوبهم كانت سيئة أوي. فممكن حد يقول طب يا رب أنا قلبي بقى زيهم، ما عادش رقيق، فيأس وتحبط ويجي لك احباط واكتئاب، خلاص انا ضايع. يقول لك لا لا لا، احلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. الارض اللي ما فيش فيها روح ربنا بيحييها، يعني ممكن ربنا يحيي قلبك. يحيي قلبك ازاي؟ ودي الواجبات العمليه بتاعت النهارده. واحد أول حاجة يا أخواننا، أول حاجة ربنا يحيي بها قلوبنا الدعاء. أنا قعدت عملت بحث صغير قد كده قد كده حوالين الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها لقلبه، فوجدت اهتمام النبي بالدعاء لقلبه بسبب عجيب قوي. كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد قلبي
للعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب تعش حياة العلماء وطرق سنوك المتبين.